السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، قال في كتاب الصلاة من سننه: باب النهي عن اشتمال الصماء. أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن لبستين، أن يحتبي أحدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه وبين السماء شيء، ليس بين فرجه وبين السماء شيء، وعن الصماء اشتمال اليهود. هذا الإسناد فيه لين، محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي صدوق له أوهام، لكن الحديث صحيح، وقد رواه أحمد والبغوي في شرح السنة من طريق يزيد بن هارون به، ورواه أحمد من طريق يحيى القطان، وأبو يعلى من طريق عبد الوهاب، وابن حبان من طريق عبدة ابن سليمان، ثلاثتهم القطان وعبد الوهاب الثقفي وعبدة ابن سليمان، ثلاثتهم عن محمد بن عمرو به، مع متابعة يزيد بن هارون. والحديث أخرجه البخاري وابن ماجه وأحمد وابن أبي شيبة وابن حبان والبزار والبيهقي في السنن الكبرى وفي الآداب، وابن حزم في المحلى، من طريق خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن غياث عن أبي هريرة نحوه. وراه البخاري وأحمد وأبو عوانة من طريق الأعرج عن أبي هريرة نحوه. وراه الترمذي وأحمد من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح عن أبي هريرة. وروى إسحاق بن راهوية في مسنده من طريق حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن رجل عن أبي هريرة. وأخرجه الخليلي في الإرشاد من طريق معقل ابن عبيد الله الجزري عن عمرو بن دينار عن عطاء عن أبي هريرة. فالحديث صحيح لا شك في ذلك، لكن إسناد الدارمي في محمد بن عمرو. والحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه ليس بين فرجه وبين السماء شيء، يعني إذا كان لا يجد إلا ثوبا واحدا، إذا كان لا يجد إلا ثوبا واحدا ووضعه على عاتقيه فستظهر وتنكشف سوءته، ويكون ذلك مما يفسد الصلاة. وعن اشتمال الصماء، وعن الصماء اشتمال اليهود، اشتمال الصماء أن يلبس الثوب لا يخرج منه إلا رأسه، صماء أي ليست فيه جيوب ولا أكمام ولا فتحات، أو يلف نفسه بالثوب فلا يستطيع أن يتحكم في يديه ولا أن يدفع عن نفسه أذى ولا أن يتقي بهما شيئا، إذ الثوب أصم ملفوف به أو وضع فيه فليس يخرج منه إلا رأسه. وعن اشتمال الصماء نهى عن اشتمال الصماء تشبها باليهود، وعن اشتمال الصماء حتى يكون كهيئة المكتوف الأيدي الذي لا يستطيع أن يركع ويسجد وأن يدفع عن نفسه الأذى. فالنهي عن اشتمال الصماء لعلتين: العلة الأولى أنه تشبه باليهود، والعلة الثانية أنه لا يستطيع أن يقوم ولا أن يتكئ ولا أن يعتمد على يديه ولا أن ينزل على يديه ولا على أن يشير بهما ولا على أن ينتفع بهما كهيئة المكتوف الأيدي عياذا بالله. والنهي عن ذلك أيضا حتى لا تشبه باليهود، فإن المسلم عزيز، المسلم عزيز له دينه الذي له عباداته وهيئاته والذي له زيه والذي له عاداته وتقاليده والذي له أعياده والذي له مناسباته، يفخر بذلك الدين وبما له فيه من مناسك ومن شعائر ومن مظاهر ومن عبادات حتى لا نتشبه، فإنه من تشبه بقوم فهو منهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا يتشبه باليهود ولا بالنصارى ولا بالمشركين ولا بالمجوس، لا في عقائد مما يخرج الإنسان عن دينه عياذا بالله، ولا في العبادات ولا في المظاهر ولا في العادات ولا في التقاليد، لأن المسلم عزيز بدينه، عزيز بدينه، له عيدان يحتفل بهما، عيد الفطر وعيد الأضحى، عيد يوم ننتهي من قضاء صيام رمضان وأداء صيام رمضان، ويوم الحج الأكبر حينما نكون في مناسك الحج، وهما عبادتان وركنان من أركان الإسلام يحتفل الإنسان بهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. أما عيد كذا وعيد كذا مما يسميه بعضهم أعياد إسلامية أو غير إسلامية، كل هذا تشبه بأولئك المخالفين لدين الإسلام عياذا بالله. لا أعياد ميلاد ولا أعياد نسيم ولا أعياد رأس السنة ولا أعياد مدري إيه ولا إيه ولا إيه، كل هذه أعياد جاهلية. فالمسلم لا يجوز له أن يتشبه بغيره ولا بغير أهل دينه. ومن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء كما تشتمل اليهود والعياذ بالله. قال: باب الصلاة على الخمرة. الخمرة هو الجزء الصغير الذي يخمر الوجه والذي يضعه الإنسان على الأرض حتى يسجد عليه يتقي به الأرض حرها وبردها وحصباءها وما إلى ذلك، وهو ما صار معروفا الآن بالسجادة أو السجادة، المكان الذي الشيء الذي يصلى عليه. هل يجوز الصلاة على الخمرة أو لا يجوز؟ هل يجوز أن يجعل الإنسان بينه وبين الأرض حائل أو لا؟ لأننا نسأل عن هذا السؤال كثيرا، يعني بعض النساء وبعض الرجال يقول: إذا كنت أصلي مثلا والعمامة على جبهتي هل يجوز أن أسجد على العمامة؟ أو المرأة تقول وهي تلبس الخمار وتريد أن تسجد: هل يجوز أن أسجد على طرف الخمار أو لا؟ لا حرج في ذلك، لا يجب أن يباشر الإنسان الأرض بجبهته، أن يكون مفضيا إلى الأرض بجبهته وأنفه ويديه ونحو ذلك، فكل هذا لا يشترط. البعض منع من ذلك لكن المنع ضعيف، لأننا إن استدللنا كما استدلوا بأنه يسجد على سبعة أعظم أو سبعة أراب كما تقدم الحديث على الجبهة والأنف، فكذلك يسجد على الركبتين ويسجد على الرجلين، وهي من الأعضاء التي تغطى ويكون هناك حائل بينها وبين الأرض، فلا حرج في ذلك. وكذلك من أراد أن يصلي على سجادة أو على خمرة أو على حصير أو نحو ذلك، كل هذا لا مانع فيه. قال: أخبرنا سعيد بن عامر وأبو الوليد وهو هشام بن عبد الملك الطيسي عن شعبة عن سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الخمرة. حديث رواه البخاري في مواضع ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد والطيالسي والحميدي وابن أبي شيبة وأبو عوانة وابن خزيمة وأبو يعلى وابن الجرود والبغوي في الجعديات والطبراني في الكبير والبيهقي في السنن الكبرى والبغوي في شرح السنة وابن عساكر في تاريخ دمشق، كلهم من طريق سليمان الشيباني به. كان عليه الصلاة والسلام يصلي على الخمرة، والخمرة كما قلنا هو الثوب الذي يوضع أو الذي يخمر الوجه، وهو الذي يوضع على الأرض حتى يسجد عليه المصلي كما تقدم. قال: أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد وعبد الله بن مسلمة وهو القعنبي قال: حدثنا مالك الإمام إمام دار الهجرة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حصير. هذا مختصر من حديث طويل، وقد تقدم قبل ذلك عند الدارمي من حديث أنس وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم زار آل أنس. يقول أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. صلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فصففت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات فجعلنا عن يمينه، وفي بعض الروايات صففت خلف النبي صلى الله عليه وسلم أنا واليتيم أو يتيم لنا والمرأة خلفنا أو كما قال رضي الله عنه. الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الحصير اسود، وهو حصير بال قديم اسود من طول الاستعمال، من طول ما لبس أي من طول ما استعمل. قال: باب الصلاة في ثياب النساء. يعني هل يجوز للرجل أن يصلي وهو يلبس ثوب امرأة، أو يضع عليه ويستر عورته بثوب المرأة؟ قال: أخبرنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن معاوية بن حديج عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه سأل أم حبيبة وهي أخته رضي الله عنها، رملة بنت أبي سفيان، أنه سأل أم حبيبة: هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في الثوب الذي يضاجعك فيه؟ قالت: نعم، إذا لم ير فيه أذى. هذا الإسناد فيه انقطاع بين زيد بن أبي حبيب ومعاوية بن حديج. قال: أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال: حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج. إذن هذا الذي سقط من إسناد السابق سويد بن قيس عن معاوية بن حديج عن معاوية بن أبي سفيان عن أخته أم حبيبة رضي الله عنهما زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه سألها: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه؟ قالت: نعم، إذا لم ير فيه أذى. الحديث رواه أبو داود والنسائي في المجتبى وفي الكبرى، وابن ماجه وأحمد، وابن أبي شيبة في المصنف، وابن راهوية في مسنده، وابن خزيمة، وأبو يعلى، وابن حبان، وابن سعد في الطبقات، وعبد بن حميد، وابن المنذر في الأوسط، وابن الجرود، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني. والطحاوي في شرح المعاني، والطبراني في الكبير، والبيهقي في السنن الكبرى وفي الصغرى وفي معرفة السنن، وأبو نعيم في معرفة الصحابة، والبغوي في شرح السنة، والخطيب في تاريخ بغداد، وابن عساكر في تاريخ دمشق. هذا الحديث كما تقدم فيه جواز أن يصلي الرجل في ثوب المرأة، وفي بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعلى أم سلمة ثوبها وعلى النبي صلى الله عليه وسلم بعضه. قال: باب الصلاة في النعلين. حدثنا عثمان بن عمر قال: أخبرنا شعبة عن مسلم عن أبي مسلمة وهو سعيد بن يزيد الأزدي قال: سألت أنس بن مالك: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. حديث رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأحمد والطيالسي وابن أبي شيبة وأبو عوانة وابن خزيمة وأبو يعلى وابن سعد في الطبقات والبزار وابن الجارود وابن المنذر في الأوسط والطحاوي في شرح المعاني وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم والدارقطني في السنن والبيهقي في السنن الكبرى وفي شعب الإيمان وأبو نعيم في المستخرج والبغوي في شرح السنة والمزي في تهذيب الكمال والذهبي في سير إعلام النبلاء كلهم من طرق عن سعيد بن يزيد أبي مسلمة هذا عن أنس به. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وأخرجه البزار والعقيلي في الضعفاء من طريق عمرو بن علي والفلاس قال سمعت أبا قتيبة يقول حدثني شعبة عن عمران الجوني عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه. قال عمرو بن علي فقلت لأبي قتيبة إنما هو عن أبي مسلمة فقال هكذا حفظي. وقال البزار أخطأ فيه أبو قتيبة عن أبي مسلمة وليس عن أبي عمران الجوني كما قال أبو قتيبة. وقال الدارقطني في علله ووهم فيه يعني أبو قتيبة وأصحاب شعبة يروونه عن شعبة عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد عن أنس وهو الصحيح. وأخرجه الطبراني في الأوسط من طريق إسماعيل بن سيف عن جعفر الضبعي جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه. وقال لم يروي هذا الحديث عن جعفر إلا إسماعيل إسماعيل بن سيف. قلت وإسماعيل هذا؟ قال ابن عدي حدث بأحاديث عن الثقات غير محفوظة ويسرق الحديث. الله أكبر. وأخرجه أبو يعلى وابن عدي في الكامل والعقيل في الضعفاء والدارقطني من طريق عمر بن نبهان عن قتادة عن أنس وقال الدارقطني تفرد به عمر. قلت عمر هذا ابن نبهان ضعيف. حديث كما تقدم في الصحيحين وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه صلوات ربي وسلامه عليه. قال حدثنا حجاج بن منهال وأبو النعماء قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي نعامة السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فخلعوا نعالهم فلما قضى صلاته صلى الله عليه وسلم قال ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. قال إن جبريل أتاني أو آت فأخبرني أن فيهما أذى أو قذرا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه فليقلبن عليه فإن رأى فيهما أذى فليمط وليصلي فيهما. حديث رواه أبو داود وأحمد والطيالسي وابن أبي شيبة وابن خزيمة وابن سعد في الطبقات وأبو يعلى وابن حبان وعبد بن حميد والطحاوي في شرح المعاني وابن المنذر في الأوسط والحاكم في المستدرك والبيهقي في الكبرى وفي معرفة السنن والبغوي في شرح السنة وابن عبد البر في التمهيد وابن حزم في المحلى وفي الأحكام وفي طيب وابن حزم في المحلى وفي الإحكام كتاب الأصول الأحكام والخطيب في الفقيه والمتفقه كلهم من طرق عن حماد بن سلمة به. وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وتابع حماد بن سلمة الحجاج ابن الأحول ابن سليمان عن أبي نعامة نعم عن أبي نعامة السعدي به وعند ابن خزيمة كما عند ابن خزيمة وأبي نعيم في أخبار أصبهان. وتابع أيضا عمران القطان وأبو عامر الخزاز كما عند الدارقطني في العلل. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى من طريق داود العطار عن معمر بن راشد عن أيوب عن أبي نضرة عن أبي سعيد به وقال البيهقي إنه غير محفوظ. وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن رجل عن أبي سعيد به. وقال ابن أبي حاتم في العلل: سألت أبي عن حديث رواه حماد بن سلمة عن أبي نعامة عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في نعليه ثم خلع نعليه فخلع الناس، وذكر الحديث فقال أبي رواه حماد بن زيد عن أيوب عن أبي نعامة عن أبي نضرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، يعني لم يذكر أبا سعيد. قال أبي: أيوب أحفظ، وقد وهن أيوب رواية هذا الحديث حديث حماد بن سلمة، ورواه إبراهيم بن طهمان عن حجاج الأحول عن أبي نعامة عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمتصل أشبه لأنه اتفق اثنان عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا قال أبو حاتم. والحديث أخرجه البزار والطبراني في الأوسط من طريق يحيى بن أيوب عن عباد بن كثير، وهو متروك الحديث، عن أيوب السختيان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، إسناد ثاني خالص. وقال الدارقطني في العلل: يرويه أبو نعامة عن أبي نضرة عن أبي سعيد حدث به حماد بن سلمة والحجاج بن الحجاج وأبو عامر الخزاز وعمران القطان، وروي عن أيوب السختيان عن أبي نعامة مرسلا، ومن قال فيه عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة فقد وهم، فقد وهم. نعم. اللي عند البزار هذا، البزار والطبران، اللي من طريق عباد بن كثير. يقول: وصحيح عن أيوب أنه سمعه من أبي نعامة ولم يحفظ إسناده فأرسله، والقول قول من قال عن أبي سعيد، ترجيح الموصول. وفي الباب عن ابن مسعود وأنس وأبي هريرة وعطاء، طيب، وأبي هريرة وابن عباس ومرسل محمد بن عباد بن جعفر ومرسل إبراهيم النخعي ومرسل عطاء ومرسل قتادة ومرسل عبد وبكر بن عبد الله المزني ومرسل الحكم ابن عتيبة. هذه أحاديث تشهد لحديث الباب، وهو صحيح في نفسه أو حسن في نفسه، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه ثم خلع النعلين صلى الله عليه وسلم، فقال: إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فلينظر في نعليه أو فليقلب نعليه، فإن رأى فيهما أذى فليمط الأذى وليصلي فيهما، يحكهما أو يحطهما في الأرض ثم يصلي فيهما. حديث ابن مسعود رواه إسحاق عن علقمة عن أبو إسحاق سبيع عن علقمة عن ابن مسعود، وهذا عند ابن المنذر في الأوسط. إسرائيل عن أبي إسحاق عن علقمة عن ابن مسعود. وخلفه محمد بن جابر فزاد إبراهيم النخعي بينه وبين علقمة كما عند ابن عدي في الكامل، يعني إبراهيم محمد بن جابر عن أبي إسحاق عن علقمة عن إبراهيم عن ابن مسعود، ومحمد بن جابر هذا ضعيف. وتابع أبا إسحاق في رواية الحديث عن علقمة عن ابن مسعود أبو حمزة الأعور وهو ضعيف كما عند ابن أبي شيبة في مسند والطحاوي شرح المعاني والبزار والحاكم والطبراني في الكبير والأوسط وابن عبد البر في التمهيد، والراجح هي رواية إسرائيل التي فيها أبو إسحاق عن علقمة عن ابن مسعود التي فيها انقطاع هذه، وهذا هو علة الحديث. وقد روى عن إبراهيم النخعي مرسلا يعني لم يذكر ابن مسعود كما عند ابن سعد في الطبقات. وأما حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه رواه الحاكم والطبراني في الأوسط والبيهقي في الكبرى والضياء في المختارة من طريقين عن عبد الله بن المثنى الأنصاري عن ثمامة عنه عن أنس يعني، وابن المثنى هذا ضعيف. وأما حديث أبي هريرة هو الحديث المتقدم وأما حديث ابن عباس فرواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن عبيد الله العرزمي وهو متروك، ورواه الدارقطني والذهبي في سير أعلام النبلاء وفيه صالح بن بيان قال الدارقطني متروك، وفيه أيضا فرات بن السائب قال البخاري منكر الحديث، وقال ابن معين ليس بشيء، وقال الدارقطني متروك. وأما مرسل محمد بن عباد بن جعفر فرواه ابن سعد في الطبقات، ومرسل عطاء رواه عبد الرزاق، ومرسل النخعي تقدم في حديث ابن مسعود، ومرسل قتادة رواه عبد الرزاق، ومرسل بكر بن عبد الله المزني رواه أبو داود والحارث بن أبي أسامة والبيهقي في السنن وفي المعرفة، ومرسل حكم بن عتيبة فرواه عبد الرزاق. الحديث صحيح بلا شك في هذه بهذه الشواهد ومن الموصولات والمرسلات مما يدل على أن الصلاة في النعال مشروعة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة في النعالين فإن كان فيهما أذن حكهما أو حتهما ثم صلى فيهما، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم صلوا في نعالكم، خالفوا اليهود صلوا في نعالكم، فإن اليهود لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، صلوا في نعالكم. فالصلاة في النعال مشروعة، الصلاة في النعال مشروعة مشروعة خلافا لما كان عليه أو لما عليه اليهود الذين لا يصلون في خفافهم ولا نعالهم، لكن شرط أن تكون طاهرة. قال باب النهي عن السدل في الصلاة. أخبرنا سعيد بن عامر عن سعيد بن أبي عروبة عن عسل عن عطاء عن أبي هريرة أنه كره السدل ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث ضعيف، عسل ابن سفيان هذا ضعيف، والحديث روي مرفوعا من حديث أبي هريرة وابن مسعود وأبي جحيفة وأبي عطية الوادعي ومن مرسل مجاهد وعطاء وموقوفا على عطاء. فحديث أبي هريرة رواه عنه عطاء كما عند الدارمي هنا، واختلف عليه فيه، فرواه عسل وعسل بن سفيان واختلف عنه، فرواه سعيد بن أبي عروبة عن عسل عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعا. سعيد بن أبي عروبة عن عسل كما عند الدارمي هنا وعند أحمد والبيهقي في الكبرى. وتابع سعيد بن أبي عروبة عن عسل حماد بن سلمة يعني عن عسل عن عطاء عن أبي هريرة، وحديث حماد عند أحمد عند الترمذي وأحمد وابن أبي شيبة، والبغوي في الجعديات، والبزار وابن حبان وابن المنذر في الأوسط، والبغوي في شرح السنة، والميزي في تهذيب الكمال. وتابع أيضا وهيب وحماد عن أحمد، وتابع شعبة عند البيهقي في السنن الكبرى، وهيب وحماد وشعبة، نعم حماد بن سلمة، كل هؤلاء تابعوا سعيد بن أبي عروبة فرووه عن عسل عن عطاء عن أبي هريرة. ورواه هشام الدستوائي عن عسل عن عطاء عن أبي هريرة موقوفا كما عند الدارقطني في العلل. ورواه الحسن بن ذكوان وهو ضعيف واختلف عنه، فرواه ابن المبارك عنه عن سليمان الأحول عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعا به مع زيادة وأن يغطي الرجل فاه في الصلاة، وهذا عند أبي داود والبخاري في التاريخ الكبير، وابن خزيمة وابن حبان وابن المنذر في الأوسط، وابن عدي في الكامل، والحاكم والبيهقي في الكبرى، والبغوي في شرح السنة. ورواه ميمون بن زيد عنه عن عطاء عن أبي هريرة. نعم، وميمون بن زيد لأنه أبو حاتم الرازي، وقال الأزدي سيء الحفظ كثير الخطأ فيه ضعف. ورواه السكن بن إسماعيل البرجمي وهو صدوق عنه عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. إسناد ثاني جاب محمد بن سيرين مرفوعا عند ابن أبي عدي. وتابع الحسن بن ذكوان على هذا الوجه هشام الدستوائي، أخرجه أبو طاهر في الجزء الثالث من المخلصيات من طريق عبد الرحيم بن هارون الغساني عن هشام به، والغساني هذا التهم والدارقطني. وراه عامر الأحول عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعا، أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق عبد الرحمن بن عثمان البكراوي عن سعيد بن أبي عروبة عن عامر به، عامر عن عطاء عن أبي هريرة. والبكراوي ضعفه أحمد وابن معين، وعامر الأحول صدوق يخطئ كما في التقريب. ورواه عبد الرزاق عن معمر عن رجل قال أحسبه عامرا الأحول عن عطاء أنه كان يكره السدل ويرفع في ذلك حديثا، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وراه أبو عبيد في غريب الحديث ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى عن هشيم قال أنبأنا عامر الأحول قال سألت عطاء عن السدل فكره، فقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وقال البيهقي هذا الإسناد وإن كان منقطعا ففيه قوة للموصولين قبله، قلت يعني حديث عسل وحديث سليمان الأحول. ورواه أبو داود وعبد الرزاق وابن أبي شيبة عن ابن جريج قال أكثر ما رأيت عطاء يصلي سادلا موقوف مقطوع يعني. وقال أبو داود وهذا يضعف ذلك الحديث يعني حديث أبي هريرة في النهي عنه، أي أن هذا من فعل عطاء وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ورواه عبد الرزاق عن الثوري عن ثور الهمداني عن عطاء أنه كان يقول لا بأس بالسدل خلاف النهي. ورواه ابن أبي شيبة عن ابن إدريس عن عبد الملك عن عطاء أنه لم يكن يرى بالسدل بأسا، وعبد الملك هو ابن أبي سليمان في حفظ ضعف. وقال البيهقي وروينا عن عطاء ابن أبي رباح أنه صلى سادلا وكأنه نسي الحديث أو حمله على أن ذلك إنما لا يجوز للخيلاء وكان لا يفعله خيلاء رحمه الله. وأما حديث ابن مسعود فرواه عبد الرزاق وابن المنذر في الأوسط والمؤمل ابن إيهاب في جزئه والبيهقي في الكبرى من طريق بشر بن رافع عن يحيى بن أبي كثير عن أبي عبيدة عنه عن أبي عبد الله بن مسعود يعني أنه كره السدل في الصلاة، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكرهه، وهذا إسناد ضعيف فيه علتان، الأولى أبو عبيدة وابن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه، والثانية بشر بن رافع ضعيف. وأما حديث أبي جحيفة فله عنه طريقان، عون بن أبي جحيفة عنه أخرج الطبراني في الكبير والبيهقي في الكبرى من طريق حفص بن أبي داود الكوفي عن الهيثم بن حبيب عنه، عن أبي جحيفة يعني، عنه عن أبي جحيفة عن عون يعني عن أبي قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يصلي قد سدل ثوبه فعطفه عليه، وحفص هذا متروك، وعلي بن الأقمر وقد اختلف عليه، يعني رواه عن عون علي بن الأقمر أيضا، واختلف عليه في وصل وإرسال، فوصله عنه أبو ملك النخعي وهو عبد الملك بن حسين، وهو متروك كما عند البزار والطبراني في الكبير والقطيع في جزء الألف دينار، وخالفه أبو حنيفة فأرسله كما عند عبد الرزاق، وأبو حنيفة ضعيف الحديث، وقال البزار أخطأ فيه أبو مالك، وقد رواه الثقات عن علي ابن الأقمر عن أم عطية، وأبو مالك ليس بالحافظ. وتابع أبا مالك على وصل الهيثم بن حبيب الصيرفي كما عند الطبراني في الأوسط وفي الصغير من طريق حفص بن أبي داود عن الهيثم به، وحفص تقدم حاله أنه ضعيف. وأما حديث أبي عطية الوادعي فرواه عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل أو مر برجل قد سدل ثوبه ويصلي فعطف ثوبه عليه، وهذا سند ضعيف فيه رجل لم يسم، إذن لا يصح هذا الحديث، فيجوز السدل، لكن كما تقدم اشتمال الصماء لا يجوز. قال: أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني بكر هو ابن مضر حديث النهي عن السدل، الراجح أنه لا يصح كما تقدم. لكن تقدم عندنا حديث النهي عن الصلاة في الثوب عن لبس الصماء، وهو أن يصلي في الثوب ولا يظهر منه إلا رأسه، والسدل إرسال طرفي الثوب على جانبي العاتق، وهذا لا يصح كما تقدم. نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.